أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن ذكرنا الآيات التي ترتبط بنفي العسر والحرج، وأن الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنه يريد العسر ولا يريد اليسر ولا يريد بكم العسر، بعد أن ذكرنا ذلك والآيات، حاولنا أن نجد إمكانية الحديث عن الإجماع، وناقشنا بأنه مدركي. الآن نأتي إلى الدليل العقلي. في مجال إقامة الدليل العقلي على دور العسر والحرج في رفع فعلية التكاليف الشرعية، يعني أحياناً يصير التعبير بأنه رفع الأحكام الشرعية بحسب الظاهر، الدقة تقتضي أن نقول رفع فعلية الأحكام، وإلا الأحكام تشريعا موجودة، تنجزها وكونها فعلية في حق المكلف هذا يبقى. يمكن أن يقال بهذا الترتيب، بهذا البيان، إن كل ما يؤدي أو تكليف الذي يؤدي إلى العسر والحرج والضيق على الأمة يصبح من مصادر ما لا يطاق. وبما أن حسب العدلية التكليف بما لا يطاق قبيح عقلا، الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين أو الذاتيين يقولون لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فإحنا ما عندنا التزام بأن العقل في حد ذاته يحكم فيه، وهذا طبعا بحث مفصل في محله، لسنا بصدد مناقشته كلاميا أو أصوليا هنا، وإنما نتحدث عن التكليف ما لا يطاق قبيح عقلا عند العدلية. وبما أن القبيح يستحيل صدوره من الله عز وجل، فإذن كل ما يؤدي إلى العسر والحرج منتف في الشريعة الإسلامية بحكم العقل، قد يبين لهذا الترتيب. إذا أردنا أن نغير التعبير بشكل آخر، يعني بعبارة أخرى، نقول بأن الأحكام الحرجية مما يدرك العقل قبح تشريعها، إذن فلا بد أن يرفعها الشارع منة على العباد. ليش؟ لأن عندنا فد معنى فيما يتعلق بميلاد بناء العقلاء، والفرق بين بناء العقلاء وسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة يكفي فيها أن نبين أن الناس المتدينين يلتزمون بهذا السلوك، أخذوه من الجيل السابق عليهم وهكذا الجيل الأسبق حتى يتصل إلى زمن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن كاشفيته ما تكون ناقصة من دون ذاك المتمم الذي هو الاتصال بزمن المعصوم. لكن بناء العقلاء لا، بناء العقلاء يكون ملاك للأحكام الشرعية وإمضاء الشارع لذلك بعدم ردعه عنه، والشكل يكون باعتبار أن العقلاء على اختلاف مذاهبهم وأديانهم وخلفياتهم الثقافية مجمعون على هذا الرجوع الجاهل إلى العالم، أمر بنى عليه العقلاء في كل الأديان والمذاهب والثقافة. فإذا لم يكن عندنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لو لم يكن هذا النص موجود فبناء العقلاء هذا كافي في أن الجاهل يرجع في كل فن، وهذا ما ذكره كثير من العلماء، من جملتهم الوحيد البهاني حينما يقول اعلم أن رجوع الجاهل إلى العالم مما أطبق عليه العقلاء في كل عصر وكل زمان. حتى أحيانا نشوف المناقشة في أنه أصحاب الاختصاص مو شرط أن يكون في القضايا العلمية، حتى مثلا في مسألة اللغوي، إحنا ما هو اعتمادنا على أنه الله تبارك وتعالى لما يقول فتيمموا صعيدا طيبا، ما المقصود من الصعيد؟ هل هو خصوص وجه الأرض أو التراب الخالص. وإذا رجعنا في ذلك إلى اللغوي إسا مع اشتراطي العدد والعدالة أم لا كما هو المناقش في محله أصحاب الاختصاص المزيعي. الآن نقول البناء هذا بناء عقلاء يتفق عليه العقلاء كلهم. إذن الشارع المقدس هم لم يرد منه ردع، وبما أنه من العقلاء بل إذا اعتبر الشارع والله جل وعلا كما هو الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ للشريعة فحينئذ هو خالق العقل، فإذن مما تلقائيا نستطيع أن نقول أنه يذهب إلى هالمنطقة. السيد أستاذنا الحجة السيد المنتقي الحكيم رضوان الله عليه يناقش في هذا البيان في الصورة، يقول أن إنكار يعني تطابق العقلاء واتفاق آراءهم على قبح تشريع الأحكام الحرجية. السيد الحكيم سيد المنتقي رضوان الله عليه يقول لا، الصغرى نناقش في ذلك، ومع إنكار التطابق لا يبقى مجال للتمسك بدليل العقل. حتى نحلل هذا التعليق من سيدنا الأستاذ الموضع عليه نقول أنه كأنه يريد أن يميز بين ما لا قدرة على امتثاله أصلا فهذا قبيح هذا نقبل، والعقلاء كلهم متفقون على ذلك. أما ما يوجب امتثاله ضيقا شديدا وعسرا لعامة الناس فهذا ما لم يثبت قبحه عقلا. حينما نتبع هذا الكلام وهذا المبنى نجد أن السيد البجنوردي رضوان الله عليه قد سبق السيد الحكيم في هذا الموضوع في هذا الموضوع في القواعد الفقهية وتعبيرها الشكل، يقول فالتكليف بما لا يطاق بهذا المعنى لا يمكن، لا أنه ممكن وقبيح. فرق بين أنه أصلا هذا التكليف بما لا يطاق أصلا غير ممكن، والإمكان طبعا بالفلسفة أو بالمنطق يتحدثون عن الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي والإمكان الاستعدادي إلى أنواعه المختلفة، لكنه كأن السيد البجنوردي يريد وهو ممن كان ينحو من حل الحكميين أو الحكماء أو الفلاسفة في استدلالاته أحيانا، يريد أن يقول بأنه التكليف بما لا يطاق غير ممكن، مو أنه ممكن وقبيح. ولهذا إذا لم يكن القدرة على الامتثال لم تكن موجودة كأنه يريد يقول هالشكل أن القدرة على الامتثال من شروط التكليف. أصلا التكليف قوامه الشروط العامة للتكليف، أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الاختيار، والرابع هو ماذا؟ هو وقوعه تحت حيز القدرة. والقدرة العقلية قطعا جزء أساسي أو ركن أساسي في التكليف، فحيث لا قدرة لا تكليف. السنجي إذا تسمحون نجي نناقش هذا. أما عدم جعل الأحكام الحرجية في الدين الإسلامي بحيث يوقع المكلفين في الضيق فيريد يقول شيء برجولي فلا دليل على امتناعه أو قدره. أتصور أنه التكليف ما لا يطاق لو نقسم إلى مجالين، الأول هو ما لا قدرة على امتثاله أصلا، طبعا هذا واضح يستحيل على الباري والمشرع جل وعلا أن يكلفنا بذلك. أمثلة اللي غالبا كانت تذكر في الكتب الأصولية أنه تكليف العبد بالطيران في الهواء، بس احنا بعدين راح نجيبه مثال بعدئذ نقول الطيران في الهواء من دون الاستعانة بطائرة أو منطاد، نعم، وإلا الطيران في الهواء على إطلاقه من دون قيد لا ممكن مشكل، بس خب هذا مثال مشهور، كما أن مثال مشهور لما يبدون يتحدثون عن التدخين يسمون شرب التتون مثلا، شرب التتون تعبير آخر من التدخين على كل.
زين سيدنا ليش ما تضربون أمثلة واقعية بدل؟
طبعا نجي نضرب أمثلة واقعية.
أمثلة قديمة.
لا أول نمشي إلى الأمثلة الواقعية القديمة اللي ماشيين عليها ثم إن شاء الله نذكر أمثلة واقعية بلا إشكال. نعم طبعا رحمة الله عليه كان السيد مسلم الحيلي رضوان الله عليه، كان من المدرسين في الجامعة الهندية، وأنا على جانبه أدرس مادة أخرى وكان يدرس الشرايع. فأشكل عليه أحد الطلبة بشيء، قال له تشكل لي من العبارة، يعني قال العبارة من قبل تشكل عليه على كل محل الشاهد. شنو محل الشاهد؟ إنه إحنا نميز الأفضل بين ما لا قدرة على امتثاله أصلا، فهذا يستحيل على الباري والمشرع جل وعلا، ومثال مشهور هذا. أما النوع الثاني ما يصعب امتثاله ويحصل الضيق على المكلفين، عقلا ماكو إشكال، عقلا ماكو مانع من ذلك، يعني الدليل على استحالته عقلا وقبحه معنا، بل جاء الشرع في نصوص من الكتاب وسنة المطهرة بأن هذا منة من الله تبارك وتعالى لعباده التفتوا رفع. وهذا ما وجدناه في تعبير عن الإسلام بأنه وصفه بالحنيفية السمحة السادسة. لحد الآن كنا مع القسم الأول من البعض حول قاعدة نفي الأصل والخرج، وهو الدليل عليه.
سيدنا بس المعنى الثاني، هل أحد استدل بهذا المعنى كدليل عقلي؟
نعم مستنج. ثانيا مدلول القاعدة، ماذا تدل القاعدة عليه؟ نقول حتى نتبين مدلول، شو ما معنى نفي العسر والحرج، أو التبت لا عسر ولا حرج في الإسلام، أو ما جعل عليكم بدين من حرج، شو المعنى أصلا؟ مفردات كن نفهمها. إذا أولا كن نبحث عن معنى الحرج عند أهل اللغة، ثانيا أن نركز على موضوع آخر، وهو هل المراد من نفي الحرج لا حرج نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، أو أنه شيء آخر؟ وهذا ما ينبغي أن نعالجه كلنا على حين. أما بعد الحرج، حينما نتتبع الأقوال لدى اللغويين كما ستلاحظون، نجدهم يختلفون على أو يتأرجحون بين مفهومين، بين معنيين. ما هو الحرج؟ نشوف قسم منهم يعبرون عن الحرج بمطلق الضيق، والقسم الآخر لا، الضيق الشديد أو أضيق الضيق. نشوف منه يذهب إلى أي من هذين التفسيرين.
قضية نسبية، الحرج أحياناً واحد إلى آخر يختلف.
يعني إذا تردون تميزون بين الحرج الشخصي والحرج النوعي، هذا تنقولوا هذا نجي عندنا باب خاص للفرق والتمييز بين الحرج الشرعي، الحرج الشخصي والحرج النوعي، هذا راح نقوله. أما إذا كان مقصودكم بأنه بعض التكاليف اللي قد تكون حرجية على البعض وليست حرجية على البعض الآخر، وبمعنى أنه واحد مزاجه يتحمل وقدرته على أنه ما يشرب ماء لنفترض لمدة 20 ساعة، أو ما يأكل لمدة 20 ساعة مثلا. بعض المرتاضين المعروف عنهم أنه إذا 40 يوم كان يتغذى بـ 24 ساعة على لوزاية واحدة، ينقل عن الشيخ البهائي الحسين بن محمد بن عبد الصمد الحارثي العامي اللي حكم بعده البهائي، قط عنده حقيقة يعني مجالات واسعة من الفقه والأصول والأدب بالفارسي بالعربي وفي العلوم الغريبة وفي الهندسة. يعني سنة 82 في بيروت أيام كنت أطبع بعض الكتب في الجامعة الأمريكية في بيروت، كانت رسالة للدكتوراه بعنوان الأعمال الرياضية لشيخ البهائي، يعني رسالة للدكتوراه في الأعمال الرياضية لشيخ البهائي على كل. فالشيخ البهائي عند بعض الرياضات غير الرياضيات، غير العلوم الرياضية، بعض الرياضات الروحية النفسية كان عنده. فتحدث مرة بأن الإنسان إذا أراد أن يرتاض 40 يوم يكون يكتفي يوميا بلوزة واحدة فقط. فأحد التلاميذ قال شيخنا الإنسان يموت إذا فقط يتغذى بلوزة واحدة باليوم. قال لا، الإنسان لا يموت، ذاك الحياة الحيوانية اللي هي تحتاج إلى شعور واعي. أما الإنسان بما هو إنسان ما يموت. على كل مثال بعض الآخر. فمقصودي واحد التفت يمكن أن يكتفي بلوزة واحدة. واحدا لا إذا ما يأكل ثلاث وجبات بل أحيانا خمس وجبات ها يلا يقدر ينشر. على كل هذا هو مسألة أخرى. إحنا كلامنا في الضوابط العامة. على كل الراغب الإصفهاني اللي هو في الحقيقة من المدققين في اللغة في مفرداته في غريب القرآن يقول الحرج مجتمع الشيء وقيل للضيق حرج وللإثم حرج. معني الفيروز أبادي في القاموس المحيط يقول الحرج المكان الضيق وثم الكثير الشجر يعني أحيانا الغابات اللي مليانة بالأشجار يسموه الحرج أو الأحراج خصوصا في لبنان أو الإثم. هذا من يقول بأنه بس مجرد ضيق. أما الذين يذهبون بأنه الضيق الشديد أو أضيق الضيق أول واحد نشوف الطريحي في مجمع البحرين شيخ فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين ويحصل فيه مجمع الكتاب والسنة بحر الكتاب وبحر السنة في باب الباء باب الجيم بعد باب الباء نعم يقول الحرج بعد قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق بأن يكلفكم ما لا طاقة لكم به بعدين وما تعجزون لا ما تعجزون عنه تلاحظون مبين أنه مو الضيق العادي وإنما الضيق اللي كلش كلش ثم يستشهد الآية الأخرى بمعنى الإثم ولا على الأعرج حرج أي إثم معنى الثاني. الزبيدي في نعم تاج العروس يذهب إلى أنه الحرج أضيق الضيق وينسبه إلى الزجاج وإلى التهذيب تهذيب اللغة. ابن الأثير في نهاية اللغة يقول بأنه الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام وقيل الحرج أضيق الضيق. لو خلينا والموارد التي نعتمد عليها والأمثلة العملية اللي فضلتم بأنه أمثلة واقعية نذكرها بشكل نجد أن الحرج ليس مطلق الضيق بل هو الضيق الشديد الذي لا يتحمل عادة. المثال الواقعي الأول نذكره نقول أتفرض أنه سيارة بها خمس مقاعد تسع لخمس مقاعد فقط اثنين قدام ثلاثة ورا. أحيانا لما عندك مشوار سريع كلكم سويكم تركون إما في اجتماع أو مشاية أو غرض آخر عقلائي ديني إلى آخره فإذا حشرت سبعة أشخاص في سيارة تقريبا مصنوعة فيها خمس مقاعد فقط هذا يصير ضيق. لكن لما تجيب 10 أو 12 واحد تتحسهم هذا واضح بأنه هذا بعد الضيق الذي كلش يتحرجون يقعون في حرج شديد. يا ليش دعوة بل تشوف لك سيارة ثانية مثلا تلاحظون في النهج العملية الفرق الكبير بين أن يزيد عدد الركاب السيارة اللي ذا خمس مقاعد يصيرون 2-7 ما يخالف. لكن إذا صار 12 لا بعد هذه بعد كلش جدا. هذا مثال. المثال الثاني أو بعبارة القناة الثانية التي منها نرجح كون الحرج هو الضيق الشديد على عكس أولئك الذين ذهبوا إلى مطلق الضيق الله تبارك وتعالى يصف أولئك الذين لا يهتدون بأنه كأنما يصعد في السماء. زين فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لاحظوا هنا النقطة اللي نعتمد عليها في الاستنتاج. المشهور عند أولئك الذين يتسلقون القمم العالية يعني كثيرين من الذين تسلقوا قمة إيفرست في جبال هيمالايا إلى منطقة معينة يستطيعون أن يتنفسون بالحالة الطبيعية، لكن إذا ارتفعوا أكثر لا يضيع عليهم النفس وأحيانا يغمى عليهم فيحتاجون أنه يستفيدون من الأكسجين وما شابه ذلك. فالله تبارك وتعالى يصف الذي لا يهتدي ولا يقبل قول الحق والهداية بأنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء. زين، إسا حرجا هو التلاوة أو القراءة المشهورة، ولكن حرجا أيضا على ما يقوله القريحي في مجمع البحرين أيضا قراءة أخرى. نعم، بل هو أول حرجا المثبتة بالقرآن، حرجا اللي المهم شنو حرج أو حرج النتيجة باختلاف القراءات أو التلاوات. على جميع التقادير لو كان الحرج هو عين الضيق والتكرار يجعل صدره ضيقا حرجا، زين إذا كان نفسه، والتكرار في الأدب العربي في الأدب البليغ والبلاغة منافي إلا لفائدة إضافية. إذا ما كانت الفائدة الإضافية، يعني على سبيل المثال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هناك من يقول الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، يقولون لا، الفقير والمسكين متى اجتمع افترق. يعني إذا كل من تستعمل في جملة أخرى جملة مختلفة الفقير مكان المسكين مطمئن، المسكين مكان الفريق الفقير مطمئن، أما إذا اثنينتم إجوا في مكان لا، وهو التفت الفقير الذي لا يملك قوت سنته والمسكين ما لا من لم يلق بيت يومه مثلا، أو أشد بؤسا وفقرا ومسكنة من الأول. على كل، أما أنه يجعل صدره ضيقا حرجا والشكل اليم ضيق هم الحرج اثنينتم من دون فائدة إضافية، هذا خلاف البلاغة في الأدب العربي. أكو نقطة أخرى لا بأس أن نضيفها دائما، أن الحرج قد يكون لعامل يكون لا، إذا قلنا الحرج هنا هو الضيق الشديد أو أضيق الضيق يجعل صدره ضيقا أولا بالمرحلة، ثم يترقى بأن يأتي بشنو الحرج. فإذا مو بس من باب المثال فقط ضيق، وإنما الحرج اللي يكون أقوى منه. لا ماشي، العبارة ماشي. نعم، هناك ملحظ آخر لا بأس أن نضيفه هنا، أن الحرج قد يكون أو الضيق الشديد قد يكون لعامل خارجي كما ضربنا المثال أنه لما 12 واحد يعيشون نفسهم بالقوة في مكان ضيق. كنا نعهد أحيانا في المجالس العلمائية أنه المكان ضيق يجي أحد الواردين أيضا يحشر نفسه
يسع
هو لا يسع في الحقيقة، لكنه بالقوة يتحس نفسه مثلا
فقط في المجالس النجف قاعدة اليسع.
نعم، إذن التفت هذا بلا إشكال. يجي فت واحد يقول أنا ترى ما أقصد المزاحمة، يا بل المزاحمة ليست قصدية فعليا، لأن أول التالي أنت لما تيجي تحشر نفسك لا شك. على كل محل الشاهد شنو؟ هذا العامل الخارجي، لا أحيانا عامل نفسي وهو عدم الارتياح لمقترح أو تصرف والشكل، وقد يكون تعبيرا عن تحرج المؤمن من القيام بالمعصية، يعني أن الذي يخاف الله تبارك وتعالى فالتقوى تحجزه وتمنعه وتردعه من أن يرتكب تلك المعصية. طبعا من مصادق الحرج النفسي ما نقرأه في الآية الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان نزاع بين صحابيين أو بين مجموعة على نخلات، والرسول صلى الله عليه وسلم حكم لأحدهم الآخر تبتوا الآخر لا بعد شيء ضاق ذرعا بذلك وما قبل كذا إلى آخره. فالله تبارك وتعالى جعل الإيمان، جعل من علامات الإيمان أنه حينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي في قضية فيها نزاع بين طرفين أن تسلم مو بلسانك ما تعترض، لا شوف الدقة بالتعبير، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأنه بلسانك تقول ما شككت في نبوة محمد
قط،
لا لا هذا التسليم المحض اللي هو موجود، بحيث أنه في نفسك أيضا لا تحس بالحرج.
سيدنا معنى الحرج الاصطلاحي شنو؟
إذا تسمحون في الجلسة القادمة راح نميز بين الحرج وبين المشقة بالتفصيل ونشيء إلى ذلك، لكن في هذه المرحلة إحنا جينا الجانب اللغوي عالجنا إلى حد هذه المرحلة، ورجحنا القول الذي يتبناه أولئك الذين يذهبون إلى أن الحرج الضيق الشديد، وضربنا بعض الأمثلة أو المؤيدات التي تساعد على اختيارنا هذا. ثم نجي إجابة بشكل عام، نقول كل الأفعال أو الطرق التي تصدر من المكلفين يمكن بشكل عام تصنيفها وتقسيمها إلى ثلاث قسم. القسم الأول ما يمكن القيام به بسهولة من دون كلفة زائدة، وبعبارة أخرى من دون استلزام الامتثال للضيق والحرج، علما بأن التكليف في حد ذاته مأخوذ من الكلفة، والكلفة فيها مشقة، فأنت ما تقدر تنكر بأنه يعني تكاليف ميسرة من جميع الجهات ما بيكون، بالعكس أنه يقول التكليف هو أساسا تفعيل من الكلفة، هي الأصل الاشتقاق الثلاثي من الكاف واللام والفاء على كل. طبعا مثلا تناول اللحم المذكى أحيانا تروح إلى بلد وما تدري بأنه مو سوق المسلمين وما تعرف، فإذا تروح تبحث إلى أن تلقى المكان الذي خب هذا جور إضافي مقبول، يعني ما يضر بأصل المطلب، تلاحظون؟ أو أنه عدم شرب الخمر في بعض الحالات، أو التزام الصدق، المثال اللي يقول قل صدق ولو على نفسك ولو كان يضرك، أو الصدق أن تؤثر الصدق حيث يضر الإيمان، هالشكل أورد تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفع مثلا، زلخو. أو رد الأمانة إلى أهلها، يعني حقيقة بعض الناس يصعب عليهم، أفضل مثال ذلك الكتاب، عدة موارد أنا شايف عدة موارد وفي أماكن عديدة أنه من يستعير الكتاب من عنده بسهولة خب يطيع، لكنه من الطالب بيرجع الكتاب اللي مستعيره يصعب عليه ويتعلل ويتأثر ويقول لك يا مش تعوز مثلا أو غير الكتاب. فإذا نقول هذه صحيح أنه بيها نوع من التعب أو بيها نوع من عدم الرغبة، لكنه لا، الأداء بهذه الأمور لا يقتضي جهدا إضافيا أو مشقة أو مشقة ذلك. النوع الثاني لا، ما يكون خارجا عن قدرة الأشخاص ولا طاقة لهم بفعلها أو تركها. مثال لا طاقة بالفعل أن يكلف شخص بالطيران في السماء من دون الاستعانة بالطائرة أو المنطار. مثال الترك شنو هو؟ أن نقول له لا تتنفس لمدة 10 دقائق، زين الامتناع من يابا التنفس حالة طبيعية، يكون أنا استنشق الهواء حتى الرئتين إلى آخره، زين غطي خشمك أو كل المناخ اللي تتنفس من الخشم والأنف والفم كله، ولا تنفس لعشر دقائق، ترك التنفس بعد ذاته غير مقدور عليه لعشر دقائق، إذن يؤدي إلى الموت. هذا النوع الثاني. النوع الثالث لا، هو مقدور للمكلفين لكن امتثاله يستلزم الضيق والعسر والحرج، وقلنا من الأمثلة ذلك الصوم في أيام الصيف الطويلة في المناطق شديدة الحر. أتذكر هنا موقف حقيقة ممتاز للإخوة المجاهدين في ساحات الحرب في مناطق مختلفة، ليس بالخصوص في زماننا القريب جدا، أنه حقيقة في شهر رمضان واحد يعجب بثباتهم وبقوتهم وباستمرارهم على الصيام رغم شدة الحرب ورغم الصيف الطويل ورغم مشكلات الحرب في حد ذاته. حقيقة الإنسان يكون يقبل في هؤلاء هذه الحالة من ال الشدة والالتزام والبلي والإصرار على الصيام. أتذكر مرة قريت للواء الركن محمود الشيد خطاب عنده كتاب عن فن القتال العسكري في الإسلام حوالي 400 صفحة، يذكر بالمقدمة يقول أنه في إحدى الحروب في 1948 قصة فلسطين والآخره، يقول كان الوقت شديد الحر، صيف شديد، وكان الآمر على سبيل المثال في المكان اللي هم فيه كان يحاول أن يخفف عن بعض الصائمين بأنه ما يخالف أنتم إذا أفطرتوا ما مانع، بس إحنا موضوع السفر موضوع آخر، لا نفترض أنه مو في حالة زين، ولكن الذين التزموا الصيام وواظبوا على الصيام والشكل أثبتوا نجاحهم واستقامتهم أكثر من أولئك الذين كانوا متهاونين ببلد الصوم والإفطار. على كل الصوم في أيام الصيف الطويلة في المناطق شديدة الحر، خصوصا إذا اقترن ذلك بمرض كالتهاب الكلية أو عمل شاق كالحفر في مناجم، يعني الحفر في مناجم في حد ذاته هو عمل شاق. السال أدوات الحاضرة مثلا سهلت، لكن مع ذلك صعب. خب عندنا روايات عن أئمة البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفسر قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. عندنا روايات كثيرة بأن قوما من بني إسرائيل كانوا إذا أصاب شيئا من أجسامهم البول كانوا مكلفين بأن يطرفوا لحومهم بالمقراض، يعني إذا افترضنا واحد جاي أجلكم الله جاي يريق المائية ها وتنقص، بعد مو أنهم يطهروا بالماء كما هو في الشريعة الإسلامية وإنما بالمقراض يقرض ذلك. بس الدم هذا راح يكون نجس لولا مسألة أخرى، بس وارد حقيقة
يمكن عقلا
بلي على كل أقول روايات موجودة في أن قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا هذول كانوا مكلفين. إذن والإصر في اللغة الأمر الشديد العسر. نجي بالنسبة للنوع الأول، نقول أنه تعلق التكليف بالقسم الأول لا إشكال عقلا في جوازه، سهل. النوع الثاني نقول من الواضح أن الشارع الحكيم لا يكلف عباده بشيء لا يقدرون عليه. أنت تصور أي عاقل سواء كان مدير دائرة أو لنفترض رئيس تكنة في الجيش أو كل واحد يأمر الذين تحت إمرته بأن يقوموا بشيء لا يقدرون عليه بما هو مستحيل وقوعه، زين؟ ويضاف إلى ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أكو إلا ما آتاها إلا وسعها، ووسعها بمعنى ذلك المقدار الذين يعني تحت دائرة القدرة. أما أكثر من ذلك، هناك حديث يرويه هشام بن سالم بسند صحيح عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون. هذا إذن واضح أنه إذن النوع الأول لا كلام فيه، النوع الثاني قطعا غير معقول. يبقى القسم الثالث وهو بين بين، وقد صرحت الآيات الأربع التي تحدثنا عنها بأن الأفعال الخارجية رفع حكمها في الشريعة الإسلامية، بقي أن نميز بين العسر والمشقة، هل هما من واد واحد أو أن ما يقصد من العسر غير ما يقصد من المشقة. الله صلى الله عليه وسلم.